شيخنا الفاضل نبينا ورسالة بمهرس حفظه الله تعالى في درس جديد في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ تقي الدين بن أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 66، ولازلنا في كتاب الصيام. قال المصنف: باب أفضل الصيام وغيره. هذا الباب عقده المصنف في ذكر أحاديث تتعلق بصيام التطوع غير الفريضة، لأن الذي فرض علينا وهو ركن من أركان الإسلام صيام شهر رمضان وغير ذلك من أنواع الصيام، إما صيام تطوع أو صيام أحكام تتعلق بقضايا شرعية كالكفارات عن الظهار وعن القتل الخطأ وغير ذلك. وهنا قال: باب أفضل الصيام. إذن سيتكلم أو سيورد أحاديث تبين أفضل أنواع الصيام النفل التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم من باب الكمال والاجتهاد والتقرب إلى الله تعالى، حتى ينال الدرجات العلا في هذا الباب. لأن الصيام النفل يسد موضع النقص في الفرض، كحال الصلاة. الإنسان يتنفل الصلاة قبلية والبعدية والهكذا، هذه إذا حوسب العبد عن صلاته وحصل خلل في الفرائض قيل: هل له من نوافل؟ فإذا كان له من نوافل سدت مواضع الخلل بما نقص من الفرائض، وهكذا في الصدقة تسد مواضع الخلل في الزكاة، وهذا أيضا في الصيام. وأيضا قالوا قال أهل العلم أيضا فيما يتعلق ب يعني العمرة في الحج وغير ذلك. أما قوله وغيره أي من أنواع الصيام، سيذكر في الباب أنواع من الصيام يعني منهين عنها. فهو يذكر أفضل أنواع الصيام، ثم يذكر أنواع الصيام المنهي عنها أي لا تجوز، ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه كما سيأتي معنا بإذن الله. وعلى المسلم أن يجتهد في باب النوافل في باب التطوع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذه الدنيا موضع عمل تقرب إلى الله تعالى، والأجل فيها قصير، والعبد يفرح بما قدم بين يدي الله تعالى. قال الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث موضع الحديث فيه بيان أنواع من الصيام المسنونة. في الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان من شباب الصحابة الذين عرفوا بالنشاط في العبادات، وكان قد أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام بكتابة ما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، أذن له بذلك دون غيره من الصحابة، ومع ذلك ليس أكثرهم حديثا لأنه كان ينشغل بالعبادة كثير، كان يصوم النهار ويقوم الليل، وإذا صام في النهار تدارس القرآن حتى يقوم به بالليل. فزوجه أبوه فإذا به يجد خلل في علاقته بزوجه، فأنكر عليه أبوه رضي الله عنه فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول ولا والله لا أصومن النهار، يعني أخبر النبي بمعنى أخبره أحد، وجاءت في الرواية أن الذي أخبره هو أبوه عمرو بن العاص، كان يتفقد ابنه وأيضا حال زوجته، ولما تزوج بعد ذلك كنته فعلم منه يعني عدم اهتمام بالأمر هذا، فأنكر عليه وأخبر الرسول بذلك. الرسول مرجع للصحابة عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي فأخبره أني أخبرت، يعني أخبره أبوه، أخبرت يعني أنك أقسمت والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل، هذا نذر، هذا قاسمون في هذا الموضوع يسمى نذر، وما عشت يقول يعني. طبعا هذا النذر يعني النذر لازم إلا أن يكون في معصية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك من باب التأكد، ليس يعني من باب يعني إنكار ما قال، وأيضا من باب الإقرار حتى يقر. فقال رضي الله عنه فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، فد الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وهذا جاهز. قال فإنك لا تستطيع ذلك، أنكر على الرسول قال لا أستطيع هذا. فالرسول أعلم بحال الأمة وأعلم أيضا بما شرع يعني لها مما تقدر عليه ومما لا تقدر، قال إنك لا تستطيع ذلك، لا تستطيع، ما قلت تصوم النهار يعني كل يوم طول السنة وتقوم الليل كل يوم طول السنة، هذا لا تستطيع، لأن عدم استطاعته يعني علمها الرسول بما يعني شرع في الإسلام، وقد حرم صيام الدهر كما سيأتي، ما صام من صام الدهر. إذن من هذا الباب أنك لا تستطيع هذا، ثم طاقة الإنسان مهما كانت يعني ما تصل إلى هذا الأمر. إذا كان الأنبياء يعني ما استطاع أن يفعلوا هذا، يعني أكثر من صام واشتهر صيامه هو داود عليه السلام، ولذلك بين الرسول أن أفضل الصيام صيام داود، أنه يصوم يوم ويفطر يوم، وقد هذا أفضل الصيام، لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنكر عليه الصلاة فقال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، إذن هكذا صم أيام وأفطر أيام، قم بالليل واترك من الشهر هكذا أيام، بمعنى أنك يعني لنفسك عليك حق ولزوجك عليه حق، وهكذا فأعطي ذي كل حق حقه، كما جاء في بعض الروايات يعني أحد التذير في هذا لا تقعد يعني الوقت عبادة ليل ونهار، هذا غير صحيح، تبت ليس من الإسلام. قال فصب وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام. هنا بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام به يعني يحدد له أقل ما يمكن الإنسان أن يلزمه، ولا زيادة موضوعها أيضا، قال صم من كل شهر ثلاثة أيام. جاء في بعض الروايات قال صم في العشر الأولى من الشهر يوما، في العشر الثانية يوم، وفي العشر الثالثة يوم، هكذا بين له، يعني بمعنى ثلاثة أيام متفرقة كمان ليست متتابعة. فحدد له أقل الصيام ثلاثة أيام، وهذه خير عظيم فيها لا شك في ذلك. وهنا جاءت ثلاثة أيام مطلقة، ويعني جاءت مقيدة وما سيأتي من عدد أخرى أن صيام أيام البيض، صيام أيام البيض اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. إذن هو أطلق هذا أقل ما بدأ به الرسول مع هذا الصحابي الجليل، صم ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إذا صم ثلاثة أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر حتى الأجر والثواب، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذا ثلاثة أيام بثلاثين كأنك صمت ثلاثين يوم، هذا بفضل الله على الإنسان. إذا أنت صم سنة كلها بهذا الفعل، وهذا أمر عظيم. قال وذلك مثل صيام الدهر، يعني كأنك صمت الدهر كل أي طول أيام السنة، يعني بمعنى إيش؟ بمعنى بحيث الأجر، أجر الصيام كمل عدد أيام السنة. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك، هذا ليس ردا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه يريد يعني أن يسمح له الرسول بزيادة، يقول يا رسول الله أنا أطيق زدني، كأنه هكذا يقول، يعني يعتقد أن صحابي من الصحابة ولا سيما من هذا الصحابي يعني من عنده علم، أنه يرد كلام رسول الله، قال بين بابش طلب الزيادة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال فصم يوما وأفطر يومين، صم يوم وأفطر يومين. إذن جعل له يعني أولا ثلاثة أيام، ثم جعله ستة أيام، يعني صم يوم ويصوم يومين، أفطر يوم يومين، بمعنى يعني يصوم في خلال الشهر يعني كم، يعني ستة أيام هكذا، صوم يوم وأفطر يوم، يعني 15 يوم، صوم يوم أفطر، نعم صوم يوم وأفطر يوم، نعم يعني 15 يوم صوم يوم وأفطر يوم. قال فصوم يوما وأفطر يومين، لا هنا جعلها إيش، 10 أيام، نعم هنا 10 أيام، سيأتي معنا بعد ذلك 15 يوم. فصوم يوم وأفطر يومين، إذن زاده عن الثلاثة أيام زاده إلى 10 أيام، نعم. قال إني أطيق أفضل من ذلك، فصم، قال فصم يوما وافطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام، يعني بلغ به المرحلة الأخيرة اللي هي كم، 15 يوم في الشهر، فهذا أقصى ما أدنى له. جاءت الروايات الأخرى اللي صيام الاثنين وصيام الخميس، هذه يومين في الأسبوع، يعني 8 أيام فيها، وهكذا فيها صيام ثلاثة أيام، أيضا صيام أيام البيض، ففيه ترقي من الثلاثة أيام إلى 15. أدنى ما ينبغي أن يواظب على المسلم ثلاثة أيام من كل شهر، أن يزيد كل يومين في الأسبوع يومين، هذه زيادة فيها فضل عظيم، أن يزيد معها أيام البيض، هذا أيضا فضل عظيم. وإذا أراد بلوغ القمة في السنة وهي أفضل الصيام، أن لا يزيد على 15 يوما في الشهر، يفطر يوم ويصوم يوم، يتقوى بيوم بالإفطار ويصوم يوم. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام، إذن لا أفضل من ذلك، تقرير من الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا، والرسول لم يفعل هذا هو، لكن كان يفعله من نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. إذن أشار الرسول إلى هذا الصيام، لأن الرسول لو فعل ذلك لربما اقتدى به الصحابة وما استطاعوا بعد ذلك، فأشار إلى من فعله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال هذا أفضل الصيام. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، لازال يريد الزيادة والإذن من الرسول. قال لا أفضل من ذلك، خلاص قف هنا يا عبد الله، قف هنا، لا أفضل من ذلك، حكم شرعي من الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. إذن توقف به عند 15 يوم، لا يزيد على ذلك. لا شك أن هذا حديث جليل فيه من الفوائد الكثير، وينبغي للمسلم أن يهتم بمثل هذا الصيام، صيام النفل، فإنه فيه من الخير العظيم. من فوائد الحديث فضل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو، وأنه كان حريصا للعبادات، على قراءة القرآن، على الصيام، على القيام، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم خاصة، ومن كان على استقامة وعلى خير وعلى يعني استعداد، يعني يستقيم على دين، لأن هذه الأمور تجعل الإنسان يعني في شغل، وإذا اشتغل بالخير بعد عن الشر. إذن فيه يعني دليل على أن من الصحابة أن يفعل هذا، وينبغي أن يقتدى بمثل هؤلاء. أيضا في الحديث يعني أن الشرع الحكيم، شرع الله، فيه يعني إرفاق بالمسلم، وعدم يعني ترك المسلم يتنطع، ولربما جر به التنطع إلى كره العبادة بعد ذلك، أو أن يقصر في حق آخر فيأثم، وهذا لا ينبغي. أيضا في الحديث يعني الندب إلى صيام 3 أيام من كل شهر، وهي يعني ما بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الصحابي الجليل، وأنها صيام الدهر من حيث الأجر، صيام دهر 3 أيام في كل شهر، صيام الدهر من كل شهر. وأيضا في الحديث أيضا يعني جواز الزيادة، زيادة أن يصوم يوم يومين ويترك يوم، هكذا. وأيضا سيأتي معنا موضوع الزيادة الأخرى في مسألة صيام يعني ماذا التحديد 3 أيام، والثلاث أيام هنا جاءت مطلقة، 3 أيام من كل شهر مطلقة. ثم أيضا في الحديث بيان أن نبي الله داود كان أكثر صياما، وكان صومه يوم ويفطر يوم، وكان أيضا أكثر قياما، أو يعني بمعنى أنه كان يتحرى قيام فيه شيء من السهولة، فيه شيء من السهولة، وأنه أفضل القيام، لأنه كان ينام نصف الليل ثم يعني يقوم هكذا يعني جزء آخر من الليل ثلث، ثم ينام سدس، وهذا في عدل بين يعني حياته الدنيوية ومعظم العبادات، وأيضا تنقل بين يعني عملين عظيمين، قيام الليل وأيضا التهجد وإدراك وقت الفضيلة، كل هذا أيضا يدل عليه فعل داود عليه السلام. أيضا يعني من الحديث الفوائد أن يعني الحسنة بعشر أمثالها، وهذا لها يعني أدلة كثيرة في الشرع. وأيضا في الحديث جواز أن يفد الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، كما قال في ذاك أبي وأمي. نعم، هذه يعني بعض الفوائد التي في الحديث، ولا فوائد فيه كثيرة. قال الحديث الثاني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه أولا يعني بيان الصيام وأفضل الصيام، وهذا سبق معنا في الحديث الذي مضى معنا، لكن الحديث فيه زيادة عن أفضل الصلاة. قال إن أحب الصيام، هذا أحب إلى الله تعالى، صيام داود، وأحب الصلاة أيضا بمعنى صلاة القيام، ليس مقصود صلاة الفريضة، صلاة الفريضة معروفة أفضل الصلوات، يعني لأنها فرض على الأمة جميعا وهذه يصليها كل مسلم، لكن في النفل قال وأحب الصلاة إلى الله، يعني يحبها الله تعالى، هذه صلاة الليل صلاة القيام. قال وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، يعني خصت هذه الصلاة بأن أحب عن غيرها، لو أن الإنسان قام طول الليل بعد صلاة عشاء بدأ يعني صلاة إلى الفجر، هذا ليس يعني هذا لا ينبغي، ولذلك نهى الرسول عبد الله بن عمرو عن هذا. إذا ما الذي ينبغي؟ والخد يعني أفضل ما فعله الأنبياء قدوة، إذا أفضل الصلاة صلاة داود. كيف يفعل داود؟ قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. إذا أنت قسم الليل إلى 6 أقسام، كم؟ 6 أقسام. طيب بمعنى أن الثلاث الأولى نصف، ثلاث أسداس، والثلاث الأخيرة ثلاث أسداس. إذن كان ينام داود السدس الأول والثاني والثالث، ثم يستيقظ، ثم يصلي ماذا؟ الرابع والخامس والسادس. السادس هذا ينام فيه، إذن يصلي في الخامس، في ماذا؟ في الرابع والخامس. في الرابع والخامس يقع ثلث الليل، يأتي نصف الليل أولا ثم ثلث الليل، وهو أفضل أوقات صلاة الليل، أفضل أوقات صلاة الليل وأفضل أوقات الوتر هو هذا الوقت، وأفضلها الثلث اللي هو يعني قبل اللي هو السدس الأخير لا شك، لكن السدس الأخير كان داود ينام. إذن هنا فيه بيان أفضل أنواع الصلاة، صلاة قيام الليل. صلاة قيام الليل من حيث العدد، حيث العدد يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على 11 في قيام الليل، 11 ركعة، وجاءت رواية 13 وجاءت رواية 15، لكن الذي اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يتنفل ب 11، يعني هذا من حيث العدد. وإلا يعني قيام الليل طول يعني مطلق، لكن هنا من بيت الأفضلية ما كان يفعله الرسول، فاستطاع الإنسان يجعلها 11 طيل فيها القراءة وهكذا، يعني وفي هذا الزمن يعني في الثلث، في الثلثين الأخيرين من بعد منتصف الليل، هذا كان أفضل يعني. إذن هذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه. أيضا في دليل على أن أفضل صلاة قيام الليل أن تكون بعد نوم، بعد نوم كما فعل داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ثم يقوم نشيطا من النوم ويأخذ حظه من الصلاة تنفل، ثم ينام يعطي جسده رشيد بالراحة حتى بعد ذلك يواصل يعني حاله في الدنيا صلاة الفجر وغير ذلك. إذن قال العلماء أفضل صلاة بالليل مع الزمن أن يكون بعد نوم، بعد نوم ثم يكون بعد قيام الليل شيء من النوم ولو قليل في راحة للجسد. وهذا يستفاد من قوله وأحب صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوم أفضل. هذا أيضا من حيث ماذا يعني أخذ الراحة في يعني فعل قيام الليل، ويكون بنشاط وبقوة، يستطيع في أن يقرأ، أن يقرأ القرآن الكثير، وأن يعني أيضا يذكر الله الكثير، وأن يطيل في قيامه وركوعه وسجوده، وينبغي محافظة على هذا بارك الله فيه. ما ينبغي لطالب علم أن يترك قيام الليل. يعني كان بعض العلماء يعني يقول لطلبة العلم يعني يسألهم يا فلان هل تقوم ليل؟ قال لا يا شيخ. قال أنت طالب علم ولا تقوم ليل؟ أعوذ بالله، كيف هذا؟ يعني لا يمكن تصور أن يكون طالب علم ويطلب علم شرعي يريد أن يتعلم ويعمل بذلك علم ثم لا يقوم ليل، يا أخي ولو يعني بالوتر في قيام ليل جعله. فينبغي لطالب علم أن يهتم بقيام الليل، وأن قيام الليل له من الفوائد العظيمة التي لا تحصى، وينبغي الإنسان يتحرى هذه الفوائد حتى ينشط ويعمل، وهو داب الصالحين. هكذا الأنبياء والأولياء والصحابة كل هؤلاء أولياء الله، هؤلاء هم هؤلاء كانوا يهتمون بقيام الليل ويهتمون بقراءة فيه والتدبر والتأمل. ويعني في قيام الليل يعني قصص طويلة طول مقام نذكرها الآن. يعني قيل عن زبيدة زوجة هارون الرشيد لما ماتت رحمه الله تعالى، رؤيت في المنام من الصالحين، يا زبيدة ما فعل الله بك؟ قالت خير عظيم عظيم عظيم. قالوا هو أبي عين زبيدة، لأن زبيدة عملت عين في مكة إلى الآن موجودة الحجاج من ذاك الزمان. قالت أين عين زبيدة؟ ما هي إلا بركعتين أقوم بها في جوف الليل، يعني السر لا يعلمها إلا الله. فرفع الله مقام عظيم، فقيام الليل شأنه عظيم. إذن في الحديث فوائد عظيمة، منها ما ذكرنا آنفا، وأيضا بيان أفضل الصلاة يعني صلاة قيام الليل، وما ينبغي أن يكون عليه يعني المسلم حافظ عليه، وهي أفضل الطرق التي ذكرت في هذا الحديث عن داود عليه السلام. كان يصوم يوما يفطر يوما من الصيام، وأيضا كان يقوم نصف ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فأثنى الرسول على هذا ويعني حث هذا الصحابي على فعله والأمة من بعده جميعا. قال عن أبي هريرة الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا أيضا حديث فيه بيان أمور عظيمة، ثلاث أمور، ثلاث قصائد عظيمة في العبادات. قال أوصاني خليلي، يعني أبو هريرة رضي الله عنه اتخذ رسول الله خليل، هو من عنده اتخذه، والخلة هي قمة المحبة حتى يتخلل حبه يعني في شغاف قلبه. وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من البشر، لأن الله قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم. قال ولو كنت متخذا خليلا لكنت لجعلت أبي بكر خليلا لي. لكن هذا يعني من أبي هريرة، ويجوز يعني الإنسان يقول يعني أنا خليل فلان من باب أنه يعني يحب ذلك. قال أوصاني خليلي، هذا وصية. إيش معنى وصية؟ يعني بمعنى حثني واهتم بأمر يعني أو أبلغني ويعني جعلني يعني حظ علي أن أقوم به. ما هو؟ قال بثلاث، إذا عدها حتى تحصى. قال صيام ثلاثة أيام، إذا أقل صيام النفل في الشهر ثلاث أيام، أو صم في كل أسبوع يوم الحمد لله، في كل شهر عشرة أيام يوم الحمد لله، أو جعلتها في الأيام البيض كما سيأتي في هذا الحديث، ها كما تشاء كما يعني يحلق. ولا شك أن جعلها في أيام البيض أفضل، أن جاء في الحديث هذا ورسول أوصى بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء أيضا. قال بثلاثة، صيام ثلاثة أيام كل شهر، وجاء في بعض الروايات صيام أيام البيض، أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال وركعتي الضحى، ركعتي الضحى التي يجب بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، ربع ساعة من بعد شروقها، هذا فيها أجر عظيم، وهي كفارة 360 عضوا في جسده. من صلى ركعتين في هذا الموضع أدرك فيه أجر عمرة تامة 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 إذا قعد في المسجد ولم يخرج. وهي أيضا ب360 فضيلة تسقط ما على الإنسان كل يوم 360، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن على كل عضو في جسد الإنسان يعني صدقة كل يوم، يعني على كل مفصل في جسده. ما هي هذه الصدقة؟ يقول يعني اجعلها في ركعتين من صلاة الضحى، هذه تسقط عنك 360 يعني عضو، يعني تتعبد الله تعالى بأن يحفظها. وهذه أقل صلاة الضحى ركعتين، وزد ما شئت. وقد فصل الكلام في صلاة الضحى في موضوعه آنفا في كتاب الصلاة. قال الأمر الأول، قال صيام ثلاث أيام من كل شهر، ثم قال وركعتي الضحى وركعتي، فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان لم يواظب عليه في بعض الأحيان كان يعني يتركه. ولدك عائشة ذكرت لم يصليها، ولذلك قال أهل العلم بعض لو أنا ترك أيام وواظب عليها هكذا وترك أيام هذا أيضا سنة. قال وأن أوتر قبل أن أنام، هنا ذكر الوتر قبل النوم، قبل النوم، لأن أبا هريرة عرف بأنه كان يسهر لتحفظ الحديث، كان كثير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع الرسول كثيرا في يومه، فيجلس في الليل يردد ذلك حتى يحفظه، فلذلك خاف أن ينام ولا يوتر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أن يوتر أول الليل، أول الليل، فكان يوتر أول يعني قبل نومه، قبل نومه، ليس كما يفعل داود عليه السلام. وهذا لا شك أن فيه يعني ضمان على أنه صلى الوتر، لأن صلاة الوتر صلى شأنه عظيم. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى والذي لو صلى الوتر هذا رجل سوء، يعني ما عرف يعني أقل النوافل هذه وأعظمها، والرسول واظب على حتى في السفر واظب على هذا. قال ولا تقبل شهادته. وينبغي لمن أراد أن يحافظ على الوتر أن يحافظ أول بهذه الطريقة. أول شيء يجعلها إذا صلى العشاء وصلى السنة راتب يصلي الوتر على طول، ثم إذا قام بالليل الحمد لله نشط، لكن لا يوتر بعد ذلك. وإذا استمر على هذه الحالة فترة طويلة حتى يضبط صلاة الوتر ويهتم بها، ثم بعد ذلك أخرها ما بعد يعني نوم ويقوم يصلي ثم جعلها فيها وأفضل صلاة في السحر في الثلث الأخير. نعم. إذن هذا الحديث حديث مبارك فيه يعني ذكر هذه الفوائد العظيمة التي ينبغي المحافظة عليها. نعم. قال بعد ذلك قال في الحديث الذي يليه قال الحديث الرابع الحديث الرابع يقول عن محمد بن عباس. نعم الحديث الثالث ولا نعم الحديث الرابع نعم الحديث الرابع قال عن محمد بن عباد بن جعفر هذا تابعي هذا قال سألت جابر بن عبد الله صحابي جليل رضي الله عنه وعن والده رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة. هذا الحديث فيه ذكر النهي عن صوم يوم الجمعة وجاء في هذا الحديث بيان النهي أن الرسول نهى جاء في بعض الأحاديث أنه نهى عن صيام الجمعة لأنه يوم عيد يوم عيد لأهل الإسلام عيد أسبوعي فلا ينبغي أن تجعل في يوم العيد يوم صيام كعيد الفطر حرم الصيام فيه وعيد أيضا عيد الحج عيد النحر يوم النحر أيضا محرم الصيام فيه وأيضا صيام يوم الجمعة أيضا منهي عنه منهي عنه بل قال بعض أنه محرم لكن قالوا إذا كان يعني جعلت يعني معه يوما قبله أو يوم بعده دل على الكراهة على الكراهة حتى هذا الفعل تجعل معه يوم كذا قالوا على الكراهة لأن جاء في حديث يعني جواز إيش أن تصوم معه يوم قبله أو يوم بعد لكن هنا ما السر في النهي قال النهي السر أن تجعله خاصا بيوم واحد حتى يكون تشبه فيه لتعظيم هذا اليوم بالصيام ولا ينبغي يعني الربط بين لأنه لا تلازم بين فضيلة الزمان وفضيلة العمل فضيلة الزمان هذا يوم الجمعة هذا يوم فضيل لا شك فيه لكن لا يلزم فيه أن تعمل أعمال فضيلة فيه ما يلزم لأن الذي يلزمك شارع فيوم الجمعة لا شك أنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يوم عظيم لكن ما يلزم أن تقول الله أنا إلا يوم عظيم سأصوم فيه ولا ما ينبغي تعظيمه أنك تأخذ راحتك فيه تأكل وتشرب مع أهلك فلا تلزم نفسك ولا هذا عمل فضيل قول لا وزمن فضيل لكن ما يلزم فيه أن تعمل عمل فضيل لأن الشرع لم يذكر فيه عمل فضيل إنما ذكر زمن فضيل بأنه يوم عيد فاجعله يوم عيد فلا تدخل معه فمن صام يوم الجمعة فقط كأنه تشبه بأنه فعله يوم خاص يصام وهذا النهي وهكذا قالوا في صيام يوم السبت لأن يوم يعظمه اليهود فتخصيصه قالوا تعظيم له ولا يجوز تقديم قبله يوم وبعدكم ما سيأتي في الحديث الذي في هذا الباب والتي تبين هذا الأمر. إذن قال سألت جابر هذا فيه ما يعني من لم يعلم بأمر أو أشكل عليه أن يرجع إلى من هو أعلم منه لا شك جابر بن عبد الله من علماء الصحابة فسأله هذا التابعي محمد بن عباد رحمه الله تعالى سأل جابر رضي الله عنهما قال أنهى خلاص إذا عرف أن الرسول نهى ينتهي لا يعني إيش بعد ذلك يخالف ما جاء فيه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام إذن قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة جاء ذكر رب الكعبة هنا وفي الرواية في الرواية الأخرى ورب هذا البيت قال لأن محمد بن عباد سأل جابر وهو يطوف بالكعبة وكان معه يطوف فسأل قال وربها يعني أشار الكعبة رب هذا البيت قال ورب هذا البيت قال نعم يعني كان أكثر ما يرب البيت أن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الجمعة. إذا في الحديث بيان ترك هذا الصيام يوم الجمعة لأن الرسول نهى أنه هذا النهي قال عن العلم أنه له تحريم ومنهم من قال له كراهة وهكذا لكن أذن كما قلنا يعني بأن يصوم قبله يوم وبعد يوم كما سيأتي معنا في الحديث الخامس. قال الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذن هذا الحديث جاء جليا واضح يصوم قبله يوم أو بعده يوم ولأن الرسول أذن لجويرية رضي الله عنها بنت الحارث لما سألت النبي أو دخل عليها يصوم النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. قال أصمت أمسي يعني خميس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. شوف هنا قال العلماء إفراد يوم جمعة محرم، لكن استثنى أهل العلم أمور، منها من كان يصوم يوم ويفطر يوما، قالوا هذا لم يصمه إلا لصيام داود، هذا قالوا يجوز له أن يصوم، أو كان نعم هذا فيه يصوم يوم ويفطر يوم لأنه سيفرد يوم ماذا؟ الجمعة. نعم، وهكذا. إذن هذا يستثنى، صيام يوم ويعني إفطار يوم إذا صادف الجمعة يستثنى. طيب قال أتريدين أن تصيب غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فأفطرت. نعم، والحديث رواه البخاري في كتاب الصوم، نعم، وفي باب صوم يوم الجمعة. إذن الحديث فيه تشديد لا يصومن بالتأكيد، يعني مؤكدة، لا يصومن نهي مؤكد، أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هكذا جاء في الحديث لا يصومن. فهذا يعني بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تشديد أن النهي عن صوم يوم الجمعة إلا معه كمان. وإذا قال مثلا إذا صام يوما بعده ويوم بعده، قالوا هذا مع الكراهة، مع الكراهة، ولكن الذي يظهر يعني أنه يجوز، يجوز على كل حال. وفي الحديث بيان يعني الفرق بين صوم يعني يوم أيام الأعياد، وسيأتي معنا أيام الأعياد. طيب هنا نعم قال في بعض الأحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، لا تخصوا يوم الجمعة يعني لا تخصوا يوم ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، شفت، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم في صوم يصوم أحدكم، يعني بمعنى صوم يعني قالوا مثل هذه يصوم يوم أو يفطر يوم أو كان نذر يعني أو شيء من هذا القبيل، يعني واضطر إلى مثل يعني صيام يوم جمعة كان عليه يوم قضاء وجاء في شعبان وبعد الوقت صام يوم، هذا الصوم هذا فصيام يوم هذا صوم يعني معروف عنه. طيب قال الحديث السادس عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. إذن هذا الحديث فيه بيان يعني التحريم في الصيام اليومين. قال شهدت العيد، أي شهد صلاة العيد في مع من؟ مع أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر. قال في خطبته، ولا شك أن خطبة العيد ينبغي أن تكون فيما يعلم الناس فيه أمور الدين وشرائع الدين وما يكون من أحوال المسلمين، كانت خطبة في هذا الموضوع. شهد قال فقال هذان، يشير اليوم الذي هو فيه يخطب، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادنا إلى المشرع رسول الله عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، ما هو هذا؟ يوم أول يوم من عاشوراء، أول يوم من هلال عاشور، أي من يوم العيد بعد انتهاء شهر رمضان، حتى لا تدخل صيام الفريضة في صيام يوم نفل فتشكل عليها، لا ما ينبغي. الحمد لله أنت الآن أتممت صيام فريضة فافرح في هذا اليوم، هذا يوم عيد، ويوم العيد ينبغي أن يكون الإنسان فيه يعني على حال الفرح والسرور والأكل والشرب وهكذا. وفيه بيان فرق بين يوم عبادة، يوم صيام عبادة قرب إلى الله تعالى فريضة، ويوم أيضا فيه عبادة بترك الصيام. ولذا قال العلم حرام أن يصوم يوم العيد، محرم صيام يوم العيد، عيد الفطر، ويوم النحر أيضا محرم، وأيضا أيام التشريق محرمة لا يصوم. واستثنيت أيام التشريق بجواز الصيام لمن عليه نسك في الحج، ممن يعني عليه نسك في الحج ولا يستطيع أن يتقرب بالذبح لأن يصوم أيام التشنيق، هذه يجوز له. ها سبعة أيام في الحج يجعلها، إذا لم يتمها في أيام الحج أكملها في أيام التشريق. أما صيام يوم العيد، يوم عرفة، يوم النحر، وكذلك يوم الفطر، يوم أول يوم شوال، هذه محرمة إجماعا لا يجوز. حتى لو صام الدهر جميعه فإنه يحرم عليه صيام هذه الأيام، يوم العيد الأول في رمضان في شوال، ويوم عيد النحر، وأيضا أيام التشريق، خمسة أيام هذه محرم الصيام فيها. نعم. قال في الحديث، في هذا الحديث: لا تصوم ليلة الجمعة. نعم. لا، يقول هنا في الحديث نهى هذان يومان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه نسككم، أي يوم التضحية، يوم يضحي المسلم من نسك ويتقرب إلى الله تعالى. ومن لا يضحي أيضا لا يصوم، من لا يضحي أيضا لا يصوم، لا يقول والله أنا ما أضحي لا يصوم، الحديث يقول لا، ما يلزم، ما يلزم، لكن فيه ذكر النسك أنه يوم يعني شرع فيه النسك. طيب، إذن هذا الذي ينبغي النظر فيه. قال الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبر الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. إذن هذا الحديث فيه بيان مناهي شرعية، وذكر منها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد الخدري يقول نهى رسول الله عن صوم يومين، ما هما؟ الفطر والنحر، هذه دجاتي الحديث الذي مضى مع آنفا. قال: وإذا هنا نهى عن صيام يومين وعن لبستين. صيام يومين إيش؟ صوم يوم الفطر ويوم العيد. وعن الصماء وأن يحتبر الرجل في الثوب الواحد. إذا نهى أيضا عن لبستين، ونهى عن زمنين لا يكون فيهما صلاة. ما هما؟ قال أولا عن الصماء. ما هي الصماء؟ الصماء ذكر أهل العلم أنه يلتف بتوب، يتصمم يعني يلف على جسمه، يخرج من جهة اليمين ويعود من جهة اليسار، فيلف عليه ويديه تكون داخل، يعني يده اليمين يصير داخل الثوب، حتى إذا أراد أن يسجد ولا يقع في يعني شيء يعني يريد أن يقع في الأرض ما يستطيع أن يتلقى الأرض، يكون فيه حرج عليه. وذكر بعض أهل من الصماء هو أن يكشف أحد يعني من كبيه، لكن أكثر أهل العلم عن الصماء أن يتلحف بثوب في جميع جسده، ثوب واحد يتلحف بجميع جسده، لا يكون أسفله ثوب، بحيث أنه لو يعني أراد أن يتقي الأرض بيديه كشفت عورته. ففي هذا الصماء يعني فيه يعني أنه يريد أن يتقي يعني ستر عورته، فيكون فيها من دواء الصماء أن يكشف عورته في حال من الأحوال. فنهى عن أن يلتف الإنسان ويتصمم بثوب يكون فيه مشقة على يعني حركته ويعني سجوده أو قيامه أو جلوسه. قال: وأن يحتبي الرجل في الثوب. الاحتباء هو أن يضم، أن يجلس على يعني مقعدته ويضم ركبتيه إلى فخذيه وإلى يعني جهة بطنه، وثم يدير على ركبتيه إلى ظهره ما يشده من حبل أو يعني قماش أو غير ذلك، فيكون جالس متكئ عليه، يشتد بظهره ركبتيه متكئ عليه. هذه الجلسة تسمى الاحتباء، تسمى الاحتباء. والنهي هنا جاء أن يحتبي بثوب واحد، يعني ليس له ثوب أسفله، ليس له سراويل أو شيء، إنما بثوب واحد، فيديره على جسمه محتبيا به، بحيث أنه إذا رآه من علو إنسان يرى عورته. إذا في النهي هنا في إكشاف أيضا عورة كالصماء. ولذلك جاء حديث عن النهي عن الاحتباء يوم الجمعة، قالوا هذا إذا احتبى، يعني إذا احتبى صحيح لا يراه الذي خلفه، لكن إذا صعد الإمام ممن رآه من بعيد ورأى عورته، إما من حيث الجهة أو من حيث العلو، فنهى عن الاحتباء يوم الجوع لهذا السبب. وإلا لو احتبى الإنسان وكان ابن عمر يحتبي ما كان يوم، لأنه كان يحتبي ومن أسفل ثوبه ثوب آخر يستر عورته. إذن النهي في الاحتباء ولماذا؟ لستر العورة. وكذلك في الصماء، إذن نهى عن لبستين الصماء والاحتباء في ثوب واحد. قال وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، هذه فيها أيضا النهي عن هذا، عن الصلاة من بعد صلاة الفجر يبدأ النهي. لا يصلي، هذا نهي يعني عن أي صلاة أخرى إلا ما كان في ضرورة، كتحية المسجد وكلا صلاة جنازة وهكذا، يعني إنسان مضطر إنه مثلا يعني عليه يعني ركعتين قبل الفجر ما صلاها ويخاف أن يتركها لأنه سيكون في عمل صليها، هذا يكون بعد صلاة الفجر مباشرة، هذا وقت منهي أيضا لا ينبغي التعرض فيه للصلاة. ثم جاء النهي مشدد، متى يكون مشدد؟ بعد شروق الشمس، عند بزوغ الشمس، إلى أن تغرب، إلى أن تشرق الشمس قيد رمى، هذا نهي مشدد لا يجوز فيه الصيام الصلاة البتة، لأن فيه يعني تسجد الشياطين والكفرة للشمس حين تشرق. وهذا يحصل أيضا بعد العصر، النهي من بعد العصر إلى حين غروب الشمس، هذا أول نهي مخفض. ثم يأتي النهي المشدد عند بداية يعني من قرص الشمس إلى المغيب، إلى أن تغيب تماما، ويشدد عند المغيب تماما إلى أن تغيب الشمس، هذا نهي مشدد. إذن هذا نهي عن الصلاة في هذا الوقت في هذا الزمن. فالشارع الذي يعني أمر بالصيام يعني فرضا ونفلا حرمه في أوقات معينة، إذن الشارع هو يتحكم فينا، متى ما أراد لنا الصيام نصوم، ومتى ما ندبه لنا ننتبه، ومتى ما نهانا ننتهي، وهكذا في اللباس، وهكذا في الصلاة، أمرنا بالصيام في أوقات معينة في الصلاة بعض الأوقات معينة، وتنفل بعض، ثم نهانا عن الصلاة في أوقات معينة. هذا الإنسان يتبين أنه عبد لله تعالى، وأن الأمر لله تعالى وليس لأحد، فهذه الطاعة الخاملة لله تعالى في هذه العبادة. إذن هذه هي يعني نعيد معنى الصماء، قلنا الصماء هي أن يجعل ثوب على أحد عاتقيه كما يقول بعض الوداء، وفي الكلام الآخر أن يلتف في ثوبه هذا اللي. والاحتباء كما ذكرتم هذا الاحتباء يعرفه كثير من بارك الله. ثم قال لا شك أن في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أيضا يعني انكشاف العورات هكذا، والتشبه بالكفار في سجود للشمس وغير ذلك، وفي حكم كثيرة. قال الحديث الثامن وهو الحديث الأخير في درسنا هذه الليلة، من عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا فيه صيام نفل، وجاء عند بعض أهل العلم أن صيام في سبيل الله يعني حملوه على الجهاد، يقول إنسان يجاهد في سبيل الله يقاتل الأعداء، يتحمل يعني في بدنه المشقة يعني في الجهاد والعراق والدفاع عن الإسلام، ثم أيضا يصوم، فيجمع بين عبادتين جليلتين الذي هي الجهاد، وهو أعظم أعمال يعني أسمى أعمال يعني العبادات وأقربها إلى الله تعالى وأحبها، وأيضا الصيام، فيجمع بين عبادتين عظيمتين. هذا لا شك أنه أجر عظيم، لأن أخذوا بأن سبيل الله مقصود بها الجهاد. ومن أهل العلم قالوا سبيل الله أي بما شرع الله تعالى، يعني بما قالوا سبيل الله أي بما أنا يقصد يعني الإخلاص لله تعالى في عبادة، فجعلوا أي يوم تصومه في الدنيا هذه تخلص فيه العبادة لله تعالى خالص الوجه الله، ليس فيها يعني رياء لأحد، قالوا هذه في سبيل الله، لأن عبادة، لأن العلم في عبادة في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله، والصيام في سبيل الله، والصدقة في سبيل الله، كلها في سبيل الله، فوسعوا الأمر. وابنهم الضير وقال الجهاد هنا ليس إلا الجهاد، فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله أو بعد الله وجهه، أي يعني جعل وجهه بعيدا عن النار، لأن رؤية النار عذاب، الكافرون يعذبون برؤية النار قبل أن يدخلوها، وإنما أذن للمؤمنين أن يرونها يوم القيامة، ويرون الكفار هم يعذبون، هذا من باب يرون هذا الذين يعني يعني عصوا الله ويعذبون، والمؤمنين يرونهم حتى يكونوا في سرور الحمد لله الذي أنجانا من هذا العذاب، وإلا يعني الرؤية النار للكافرين حتى يوم القيامة عذاب وهم قبل أن يدخلوها. فجعل يعني صيام ذلك اليوم في سبيل الله على وجه الكرمة، يقول أن الله يباعد وجهه عن النار، المعنى لا يدخله النار البتة، هذا معنى يباعد وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريفا يعني 70 سنة، 70 سنة. وهذا فيه من بابش يعني ذكر يعني المسافة على يعني بيان البعد، يعني البعد لما تكون تبعيد من شيء 70 سنة، مسافة 70 سنة، هذا فيه يعني تصور للبعد يعني واضح من هذا الباب. يعني باعد الله وجهه، جعل الله وجهه بعيدا، ومتى بعد وجهه يعني سلم جسده من دخول النار. فنسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يباعد بيننا وبين النار، وأن يجعلنا من عباد الصالحين، وأن يلهمنا القيام بهذه العبادات التي نتعلمها، فإنها والله حجة قامت علينا، حجة يا عباد الله. وينبغي طالب علم إذا تعلم العلم فإنه ينبغي أن يهتم بالقيام به، لأن يعني الآن قامت عليك حجة تفعل هذه العبادات وتعلم الناس وأقربهم أهلك وأبنائك أولادك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، واجعلنا من عباده الصالحين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والسؤال، هل يجوز إفراد يوم الأحد بالصيام؟ يوم الأحد ما جاء فيه دليل عن يعني حرمة الصيام. هذا سؤال عجيب، يجوز إفراده؟ الذي يعني جاء النهي، يعني الذي جاء النهي عن صيامه ويوم السبت ويوم الجمعة، ما أعرف في درسنا هذا، لكن يوم الأحد ما جاء فيه النهي عن إفراده. فإذا صام يوم الأحد يعني يوم الأحد ما في شيء، لما النهي جاء عن يوم الجمعة ومعنا في الدرس، وأيضا يوم السبت يعني إفراده جاء فيه النهي. وأما يعني يوم الأحد ليس يعني في هذا دليل على يعني عدم صيام، فلا يجوز يوم إفراده. نعم، هذا يعني ما أرسل إلى المأسلة. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله، وفقنا الله وإياكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.